الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت السنة الأولى وكان من محصلتها هذه الغزوة التي ربما جرأت بعض بطون العرب على دولة الإسلام. تسامع الناس بانكسار المسلمين بأحد ومقتل 70 منهم، وربما غزوة حمراء الأسد لم تأتي بثمارها الإعلامية كما كان مقدرا لها، ولذلك تجرأت بعض بطون العرب وقبائلها على المسلمين، وسنجد صورا من هذه الجرأة في هذا المجلس، وذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد 4 أشهر فقط من غزوة أحد، وفي شهر صفر، أتت طائفة من عمل والقارة، هاتان قبيلتان تطحنان ما بين مكة والمدينة، وهما بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي، بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي. أتت طائفة من هاتين القبيلتين أو من هذين الحيين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألونه بعث بعض أصحابه ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويطلعهم على حرائع الإسلام، فإن فيهم إسلاما. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لطائفة من الصحابة، قيل كانوا 6 وقيل كانوا أكثر من 6. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل إلى من يظن فيهم الخير، يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. والقرآن في صدر الإسلام ليس مكانا كالقرآن في هذه الأزمان، القرآن في هذه الأزمان يلفظ به، أما القرآن في العهد الأول فكان يتدبر ويتأمل ويفهم ويعمل به، وكان قارئ الإسلام بالفعل كما قال أئمة السلف كان حاملا لواء الإسلام، كان منضبطا بالشرع، حاملا للشرع، مظهرا للشرع. ولذلك هذه الطائفة المتميزة من سفراء الإسلام كان يطلق عليهم لهم القرآن. لما أتى الطائفة من هذين الحيين يزعمون أن إسلاما فيهم ويطلبون من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من هؤلاء القراء، كانوا 6 وقيل كانوا أكثر من ذلك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء كما قال ربنا عز وجل. ولكن هذه الأحداث تنبئكم أيها الكرام أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله، وأن أحدا لا يعلم الغيب إلا بإذن الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من الصحابة وأمر عليهم مرتد ابن أبي مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه. وكان من جملة الدعاء والقراء هذا الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت الأوسي، وأيضا خبيب ابن عدي من بني عمرو بن عوف، وزيد ابن التثمة ابن التثمة بكسر الدال وتشديد النون ابن التثمة. تساروا حتى إذا كانوا أو نزلوا بماء لهذيل، يسمى هذا الماء بالرجيع، وهذا الماء قريب من مكة. خرجت عليهم هذيل وغدرت بهم عطل والقارة، غدرت بهم إذا زعموا أن فيهم إسلاما وأنهم يريدون من يعلمهم الإسلام. فلما كانت هذه الطائفة الكوكبة الإيمانية المباركة عند الرجيع خرجت عليهم عضل والقارة فغدروا بهم، فقتلوا جميع الدعاة وأسروا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وزيد ابن التثمة، فقدموا بهما مكة فاشتراهما بعض أهل مكة بمن قتلوا لهم في غزوة مكة. هناك مواقف سنسمعها الآن، وأريد من كل أخ أن يدع نفسه في هذا الموقف. نحن الآن لسنا في مسجد عباد الرحمن، نحن الآن قتل أصحابنا في مكة الرجيع، وهناك أسيران زيد ابن بكنة وخبيب بن عدي، وكلاهما قد وقع في الأسر. ولكم أن تتصوروا أن كل واحد منكم إما خبيب أو زيد، يعني كل واحد فيكم مرة يصاب نفسه خبيب ومرة يصاب نفسه زيد. وسنرى قصة قتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. قد قتل خبيب بن عدي بعضا من مشركي قريش في غزوة بدر، فلما قدم الغدرة بالمسلمين مكة باعوهم لأهل مكة وقبضوا ثمنهم وانصرفوا. سنرى كيف قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. لما أجمع المشركون على قتله استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو، والحارث بن عمرو كان قد قتله خبيب في غزوة بدر، يعني الحارث بن عمرو قتله خبيب، فأولاد الحارث اشتروا خبيب لكي يقتلوه بمن؟ بأبيه. فلما علم أنه مقتول استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو لكي يستعد بها. سبحان الله، انه مقتول ولكن لا ينسى السنه الاستهلاك. انظر، يعلم انه مقتول ولكن لم تغب السنه عن بابه، يريد ان ياخذ بالسنه بين يدي موته، فاعطته اياها فغفلت عن صبي لها فدرج اليه حتى اتاه. الست نزل ابنها، الولد دخل المحبس بتاع خبيب، ودخل عند خبيب وفي يده الموسى. ففي هذه الحاله لنا اتصور كم ممكن يقول ايها المشركون اذا لم تطقوا سراحي ساقطع رقبه هذا هذا الصبي هذا الغلام، ولو فعل ذلك ربما نلتمس له بعض العذر، انه يريد ان يفك نفسه هو في الاسر، ولكن اتت له الفرصه السانحه كي يفك نفسه بام مسك الولد وام حاطط الموس على على الاكل. اي واحد هيقترب مني هذبح الولد، لو مش هيعملوا ممكن يسيبوه. اذا انقذ نفسه بهذا الصبي. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ اسمعوا معي وركزوا فيما سنسمعه. لما غفل عن صغير لها درج اليه حتى اتاه، فوضعه على ثغره. خليل بن علي حطه على ثغره، فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك منها أو بمكاشفة الولد داخل على ثغر خليل بن علي وفي ذموس فزعت فزع شديد وعلمت أن ولده مقتول لا محالة. فقال: أتخشين أن أقتله؟ شوف أخلاق الصحابة الذين رداهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة نريد أن نهديها لكل من فكر أن الإسلام لا ينضبط بشرع ولا يتأيد بتشريع أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربى صحابته تربية لم ترى البشرية مثلها قط. هذا أخير وغدر به، غدر به المشركون وأسلموه المشركين، وفي يده الآن ولد من أولاد المشركين ويستطيع أن يستحل من أثاره وأن يفك نفسه من رهانه، فكان من الممكن أن يفارقهم وأن يساومهم أو أن يعيبهم وينزعهم. فلما سمع هذه الفزعة الشديدة من أم الصديق قال لها: أتخشين أن أقتله؟ خيف على ابنك؟ سبحان الله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. الله أكبر، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت هذه المرأة تقول، يعني البنت الحارث بن عامر كما تقول: ما رأيت أثيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قص عنب وما بمكة يومين تمرة. حسينا مكة ليس فيها تمرة ويجيله قطوف العنب يأكل منها، أمر عجيب. هذه آية من آيات الله عز وجل. وإنه لموثق في الحديد، يعني بكثرة الحديد والقطوف تأتي إلى فيه ليأكل منها، وليس في مكة تمرة قط. وما كان إلا رزقا رزقه الله تعالى إياه. فلما خرجوا به إلى الحرم ليأكلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم، انصرف إلى المشركين فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجئت، لولا أنكم تخافون أني أو تظنون أني أخاف الموت لزدت على الركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل رضي الله تعالى عنه. يبقى أول من سن عند القتل ركعتين ومين؟ خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم أقسم عددا واقتلهم بددا للمشركين. ثم قال: ما بالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو همزعا. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث اللي هو أبوه الحارث بن عامر فقتله بأبيه رضي الله تعالى عن ابن عدي. إذا هذه قصة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. حدثت أيضا قصة طريفة جدا في هذه السنة تبين تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة، وكيف أن الله تعالى يحدث لأوليائه ما يحدث، يحدث لأوليائه ما يحدث. وأظن أنكم جميعا لو كنتم في مقام خبيب بن علي ماذا كنتم تصنعون؟ فكروا كده، لو كل واحد فيكم مقصور وانتهت وهيأت له فرصة البكاء، ولكن لن يفك إلا بماذا؟ إلا بترويع هذا الصبي. ونعمل إيه؟ أظن طبعا ستتأيدون برأي الترس. هناك ضرورية في مسائل الجهاد تسمى مسألة التترس. أظن نقصد مسألة التترس نقول لا بأس بأن نستعمل هذا الغلام ترسا والوسائل لأحكام المقاصد و وسندخل في تحلقات الفقهاء وتشدقات الاصوليين ولن نخرج من هذا الباب ابدا. ولكن حتى لو جاز له ذلك فانه فعل ما هو افضل واعلى لانه في مقام الدعوه يقام. انظر الى هذه المراه عندما اسرت الى بنت الحاج كيف دعته وكيف وصفته. تصور لو انه لم حول لها هل كان يمكن ان تدخل الاسلام؟ ابدا ابدا. اذا افعال الصحابه وصبرهم على الاذى والقتل كان من اعظم اسباب دخول الناس دين الله عز وجل. هناك قصه طريفه، قصه عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عاصم بن ثابت كان من الذين قتلوا في الرجيع، قتل مع من قتل. فارسلت قريش بعثا ليأتيها بجثة هذا الصحابي اللي هو عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت ايضا قتل نفرا من اهل قريش في مكه، فقريب القتلى عاوزين ياخدوا جثته، عاوزين يجيبوه او على الاقل حته من الجثه بتاعته. وكان من طبع العرب ان المنصور اذا ظفر بقاتله اخذ رأسه فجعله كحفا يشرب فيه الخمر، ان هو يقطع رقبته ويسقط دماغه كده والجمجمه دي يشرب فيها الخمر، يبقى كده اشفى ايه؟ اشفى غريبه كده. ارسلت قريش من ياتيها بعاصم ابن ثابت هو احد القتلى الذين قتلوا في مير الرجيع. وكان عاصم قد سال الله تعالى الا يمكن احدا من المشركين منه. انظر بقى ايه اللي فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الظلة من الدبر، الدبر له ايه؟ كالنحل. بعث الله تعالى سحابا من النحل اللي يقترب منه يا ويلي. فبعث الله تعالى عليه ظلة من الدبر فحمدته من رسلهم فلم يقدروا على شيء فيه رضي الله تعالى عنه. يبقى مرة إلى مأسور وهو مكبل في الحديد يأتي إليه الثمر خطاف العنب وليس في مكة فما ربوه قط، ويجي صحابي ثاني بعد يقول بقى ربنا يحمي الجثة بتاعته بظلة من الدبر فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو أن يصل إليه. سبحان الله. طبعا ده جرأة شديدة على رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت حادثة أخرى فيها جرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستهانة بقدرات المسلمين، وذلك في غزوة مشهورة أو في موقعة معلومة وهي بئر معونة. بئر معونة، وإذا أضفت النقطة على العين، العين تبقى مغونة. مغونة ماء للمدينة، أما معونة فهذا ماء لبني سليم، وبنو سليم قبيلة تقطن شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. يبقى شمال الحجاز فيها قبيلة بني سليم تعيش ما بين مكة والمدينة، وبنو سليم عندهم ماء برج يسمى إماما بمعونة. ما الذي حدث عند مثل معونة؟ ما الذي حدث هناك؟ وهل كان هناك مصاب أصاب المسلمين؟ أم إن المسلمين هم الذين أصابوا عدوهم؟ سنرى بعد أن نسمع هذه القصة. قلت لكم بأن موقعة الرجيع وما حدث الرجيع كان بعد أربعة أشهر من غزوة أحد، وذلك في شهر صفر. أيضا في الشهر نفسه، في نفس الشهر حدث هذا الأمر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء. منين؟ القراء. القراء. القراء كانوا يجمعون القرآن في السنين. احنا ممكن واحد يحفظ القرآن كل سنة وتسع شهور وثمان شهور وثلاث شهور. وأعرف واحد يعني حفظ القرآن جميعا في شهرين. كله. حرمه في شهرين. أما الصحابة الكرام فكانوا يحفظون القرآن في سنين. بعضهم كعبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. وما عداه ذلك؟ لأن الشأن ليس في كثرة الفهم، ولكن الشأن في ماذا؟ في الفهم والتدبر والعمل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من القراء لبعض بطون بني سليم، وذلك في شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. وهذه البطون هي رعل ولكوان وعصية، وأيضا كانوا يحيان، وهذا ليدعوهم إلى الإسلام ويقرئوهم القرآن ويساعدوهم إن احتاجوا على عدوهم. إلى 70 هناك مهمتان، مهمة دينية ومهمة عسكرية. المهمة الدينية الشرعية مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الله، تعليم الناس القرآن، تعليمهم وتعريفهم دين الله عز وجل. فإذا دخلوا دين الله وصاروا مسلمين دول 70 يعني قوة عسكرية كويسة. لو احتاجوا إلى أي قوة عسكرية فليكن هؤلاء الصحابة في خدمة هؤلاء المسلمين. قوة عسكرية موجودة. إيه اللي حصل؟ هذه بطون من عصية ورعل وذكوان والمحيان كلهم خرجوا مجتمعين وغدروا بالصحابة الكرام، وذلك عند بئر معونة فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يتركوا إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. إيه اللي حصل؟ فإن المشركين أثروه وجزوا ناصيته وتركوه ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لصحابته. تسجداء بقى وتجارب شديد. يقتلهم 99 صحابي هزلا وغيلا، ويسيبهم صحابي يحلقوا راسه ويسيبوه وفي الله بقى الصحبة كله عمل فيهم كذا وكذا. ولذلك عمرو بن أمية الضمري في رحلة اعتذر وجد رجلين من بني عامر، وبنو عامر كانوا احلافا لبعض بطون بني سليم. اثنان رجلين من بنو عامر، ايه اللي حصل؟ فغدا عليهما فقتلهما ولم يعرف انهما مسلمان في الشعب في هم اسلموا. اول انتم نحن فلان وفلان، مين لنا داهيه؟ من بني عامر. انتم بني عامر؟ بنو عامر دول ايه؟ قرايب وعلماء بعض القوم بني سليم اللي هم قتلوا اخوانهم، راح قتلهم ولم يعرف في اسلامهما. ولذلك كان من اسباب يعني جلاء بني النضير من المدينه كما سياتي ان المسلم سعى اليهما لمساعدته في دفع الدية لهذين القتيلين كما سياتي بيانه ان شاء الله. من الأشياء الطيبة جدا في بدر معونة أن الصحابة الكرام لما طلب إليهم الاستئثار رفضوا الأسر. هم حوطوهم مئات، حوطوهم قالوا لهم انزلوا وغسلوا إيديكم، إيديكم يعني حطها إليه في التلفشات في الحديد، وسيبوا أسر. رفض الصحابة وأبوا إلى الموت. وعندئذ قال الصحابة ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت به عنا. فأخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للصحابة الكرام. من الأشياء الطيبة أيضا أن هؤلاء القراء كانوا يختصمون بالنهار ويقيمون الليل طول النهار إجمال خطر ويهزم السهم، وإلى ذلك بطول الليل ليقيموا الليل. معناهم كانوا مسافرون ومفازا وصحراء، إلا أن قيام الليل لم ينسوا. ولذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أصحابه الكرام، أخذ يدعو على هذه القبائل شهرا، وذلك هو أول القنوت. والقنوت ليس مخصوصا في صلاة الفجر كما يفهم بعض الناس، وإن كان ذلك مفهوما أو ظاهرا من مذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولكن مكث النبي عليه الصلاة والسلام يقنط يدعو على هذه القبائل شهرا شهرا، ولم يخصص صلاة الفجر بالقنوت. أما ما رواه الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقنط في صلاة الفجر حتى مات، فهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام. ولو سلمنا بصحة هذا الحديث وهو ليس بصحيح، فإن القنوت ليس معناه الدعاء، ولكن القنوت معناه طول القيام. فكل من اجتهد في عبادته واجتهد في القيام فيها كان قانتا. ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. قانتا لله أي كان مديما طاعة لله، مجتهد القيام بين يديه. وأيضا قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت المقصود هنا الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وهذا يشمل أيضا الدعاء، ولكن ليس هذا مخصوصا بالدعاء، وليس أيضا مخصوصا بدعاء صلاة الفجر. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة عندما سئل عن ذلك قال: إنه بدعة. فالأوثق والأحب أن نتجنب هذا الأمر، إلا إذا ابتليت لشيء من ذلك كأن تكون مأموما لإمام يقنط فعليك أن تتابعه، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. أيضا من الأشياء الطيبة التي حدثت في هذه السنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن حرام ابن بلحان، وحرام ابن بلحان هذا هو قال أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله رسولا إلى بعض العرب، إلى بعض العرب. اللي حصل أن أمير هؤلاء القوم غافله فطعنه برمح حتى نزل من ظهره، فطعنه برمح حتى نزل من صدره، فلما أحس بالموت قال: فزت ورب الكعبة، قال: فزت ورب الكعبة. فاز بأي شيء؟ فاز بأي شيء؟ إنه قتيل بين أعدائه من الكفار، قتيل بين أعدائه من الكفار، لن يجد من يغسله أو يكفله أو يدفنه أو يصلي عليه، ليس لجواره زوجة ولا أخ ولا ابن، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فالفوز العظيم أن تحسن هذا الخاتمة، هذا هو الفوز، الفوز العظيم أن تحسن لك الخاتمة. ولو كل مسلم فكر في الخاتمة وقاطها، فإن الله تبارك وتعالى سيسدي لهم الخير ما يفديه. قلت لكم بأن عمرو بن أمية الضمري في رحلة عودته بعد مقتل أصحابه قابل رجلين من بني عامر وظنهما على الشرك، لأن بني عامر خلفاء لبعض غلول بني سليم، فغدا عليهما أو تعالى عليهما فقتلهما. هناك حلف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير، ومن مقتضيات هذا الحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام إن طلب منه المساعدة أن يخف إلى مساعدته. اللي حصل ان دولة ناس مسلمين والديه لهم واجبة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود بني النضير ليطلب منهم المساعدة في وداء هذين القتيلين. هؤلاء يهود، واليهود ما ادراك باليهود، صارت هذه الكلمة سبة، مع ان اصل هذه الكلمة في اللغة طيبة. انا هدنا اليك، انا هدنا اليك، اي رجعنا وانبنا وتبنا اليك يا رب. فالهود بمعنى الرجوع والإنابة. وسمي اليهود يهودا لإنابتهم ورجوعهم. ولكن الذي حدث أنه من خلال السنين وعبر التاريخ قتلوا رسلا كثر وكذبوا برسل كثر كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يا إلهي ربنا بأشي فريقا كذاب وفريقا يقتلون وفريقا يصدقون. ولكن قال يعني جعل القسمة في قسمين اثنين فقط، يعني اليهود اما حي باثنين، لان بيكذبوا واما بايه بيقتلوا، لكن يصدقهم لا. ولذلك انقلبت هذه الكلمة من كلمة مدح وخير الى كلمة هجو ودم. لو واحد قال لواحد تاكل مثلا انت تكلم ممكن تمشي معاك، لكن لو انت يهودي لا. يهودي بقى فشلت ايه؟ يهودي. يهودي معناها المكر، خديعه، الغدر، الخيانه. الخيانه معناها السحر، معناها الغيله، معناها الخداع، معناها الوطيعه. ها كل هذه المعاني ومفرداتها وما ينتبت منها ويتفرع عليها لكل معصب في راس هذه الكلمه وهي اليهود او اليهود. يا فلان ده يهود، اعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاه والسلام انطلق الى بني النضير ومعه بعض الصحابه لكي يسال هؤلاء اليهود المعونه في الطريق دي لهذين القبيلين. وبنو النضير كانوا يسكنون بعض مناطق المدينة، الذي حدث أنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. وهناك بعض الكتب ذكرت هذا السياق، ولكن الله تعالى أعلم به. ويمكن أن يكون هذا هو الذي حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستلما جدارا متكئا إليه. الحدث انهم ذهبوا الى صخره عظيمه وارادوا ان يضربوها في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متظلل بهذا الجدار. فاخبره الله عز وجل فقام سريعا وقام معه، وامر النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ان يتهيأوا لقتال اليهود. فتهيأ المسلمون لقتال اليهود. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم ست ليال، ست ليالي حاصرهم وشدد عليهم الحصار، وكان لهم شنب وتمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحصون أن تدب، والكلاب أن ترمى بالنبل، والشجر أن يقطع وأن يحرق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الشجر وحرقه، وأمر برشقهم بالنبل وحجارة. إيه اللي حصل؟ فلما اشتد عليهم الوضع تصالحوا على الرحيل، خلاص عرفوا بقى إن مفيش هناك فايدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع حتى يقضي عليهم. فلما قطع الشجر وبدأ يرمي بالنبل ويحاصرهم حصارا السواد بالمعصم، خلاص فصالحوا معه على الرحيل. فصالحهم النبي عليه الصلاه والسلام على الرحيل والا يصحبوا شيئا من السلاح. سير سهل العود. فخربوا بيوتهم قبل ان يجلوا عنها. وهذا شان اليهود في كل وقت. اليهود ما تركوا ديارهم الا خربوها. وهذا قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ذهبت لزيارة مستعمرة يمين، يمين هذه كانت مستعمرة إسرائيلية وذلك في سنة 86. اليوم كان سيدينها لألهم أيام قلائل، أيام قلائل كان سنة 86. فلما ذهبت إلى هناك هذه المستعمرة كانت جنة خضراء، جنة خضراء أحالوها جرداء لا تنسوا فيها شيئا، كسروها تكسيرا، الحد الأشجار والأزهار بالأزهار مقطعينها، مواسير المياه مصبرينها، البيوت مدمرينها، لم يتركوا في هذا المكان شيئا إلا شيء واحد بس تركوه. أتدرون ما هو؟ اللي هو إيه؟ الشيء الوحيد الذي تركه اليهود دون أن يخربوه في مستعمرة يمين، واشترط ان الجزء ده يبقى زي ما هو. اتعلمون ما هو؟ هو ايه؟ المعبد، المعبد اليهودي. شوف الناس التمساكهم بالدين وحرصهم على شعار اليهوديه، المعبد بالنسبه لليهود بيمثل شعار ديني خطير جدا، حطموا المسامره كلها تحطيما، حتى الزهره استثمروها على المصريين. الزهرة قال لك لا، مفيش مصر يتقلب بزهرة، ما أقطع حتى الزهور، النباتات الخضراء، النجيلة الخضراء، كله مدمر تدمير ومحروق، لن يتركوا إلا شيئا واحدا وهو المعبد. أرأيت الاستمساك، حدثني مكاتب أنه أثناء لما كانوا بيكسرهم الحد في الدبابات يفتشوا الدبابة يجدوا في كل دبابة نسخة من التوراة. بينما جنودنا ليس هناك نسخ من القرآن موجودة لا في الدبابات ولا في الطيارات ولا في أي حد، كأن القرآن رجس من عمل الشيطان سبحان الله. ولذلك ماذا سمى الله في 67 ولما تأيدنا قليلا بالله عز وجل وفقنا الله شيئا ما في 73، والله تعالى يوفق من يشاء. فانظروا الى 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 سنه اليهود في كل العصور، وهذا يذكرنا بحلم اخر، حلم اخر هذا استغفر الصدق ان شاء الله. عندما قدم لتدق عنقه كان لابس بقى حله سيراء، حله جميله جدا كده وبتاع، هو عارف ان هو لو اتقتل مين اللي هيبقى الحله الحلوه دي؟ المسلمين بياخدوها بقى من الغنائم بقى، يعمل ايه في الجلابيه الحلوه اللي مثل دي؟ مزقها حتى جعلها سيورا، سيرها كده، قطعها كل حته كده 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 كده، حتى لا تزيد احد بتوبيخ، سبحان الله. فانظر الى هذا الصنيع، وانظر الى صنيع مين؟ خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. تشعر ان الاسلام فيه التحضر وفيه القيم وفيه المثل الفاضله التي تعلم اهلها الفضيله والخير. هناك بعض التشريعات وبعض المواقف التي حدثت في هذا العام، من ذلك تحريم الخمر، تحريم الخمر اثناء خصام بني النضير، سبحان الله، تحريم الخمر اثناء خصام بني النضير. طبعا لا نستطيع ان نقول لماذا حرم الخمر في هذا الوقت بالذات، لكن يمكن ان نتامل بان يهود بني النضير كانوا يمتلكون مزارع واسعه، وهذه المزارع كان يغلب عليها النخيل، النخيل والعنب، والنخيل والعنب يلتقط منهما سكرا ورزقا حسنا، واليهود يعرف عنهم تعتيق الخمر، وهم الذين يتاجرون في الخمر، فلعل المسلمين ان يصيبوا منهم خمرا، ولذلك حرم الخمر حتى اذا وجد المسلمون خمرا يكون الخمر قد حجم عليه، لعل ذلك والله تعالى اعلم اعلم. فشرع تحريم الخمر في وقت القاضي للخطيب لما هو بحصر نزل تحريم الخمر. في شهر شعبان ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. بينما في سنه الثالثه ولد من؟ الحسن. فالحسن اسن من الحسين بسنه. في رمضان من العام الرابع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بام المساكين بزينب بنت خزيمه ابن الحارث الهلاليه. وكان يسمى بام المساكين لكثره صدقاتها على المساكين. ولكنها رضي الله تعالى عنها مكثت شهرين او ثلاثه اشهر ثم توفيت. وفي سنة الرابعة في شهر شوال يعني بعد رمضان مباشرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بنت أمية. وكانت ذات سن وولد أي كانت كبيرة في السن كما كان لها ولد. أيضا في هذه السنة هي السنة الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود وجرادريا فتعلمه في 15 يوما 15 يوم. أمر عجيب من يتعلم جرادريا 4 سنين بلش جرادريا ونطلع بعد كده نسينا كلها. ده 15 يوم تعلم اللغة الإنجليزية حتى أتقنها. فكان يترجم ويكتب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أنه يجب على المسلمين أن تكون بينهم طائفة تتعلم لغات العالم لأننا لا نأمن مصر عليها. إذا لابد من المسلمين ما يتعلم الهندوسية والهندية والإنجليزية والفرنسية كل اللغات لابد طائفة المسلمين تتخصص في هذه اللغات. وأيضا تعلم اللغة في 15 يوم هذا أمر عسر. فهذا معناه أن الجلد والهمة العالية تكون سببا في النجاح. آخر نقطة في الختام نزول أحكام الفيء. لأن أحكام الفيء كانت في سورة الحشر ونزلت سورة الحشر أثناء حصار بني النضير. وبذلك تبتدي السنة الرابعة بجلاء بني النضير وانكسارهم ونحرهم وعز الإسلام والمسلمين. ثم اضطررت العين بتحريم الخمر وإباحة الخير. ولله الحمد والمنة والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.